أن يكون دائمية. ما زلنا أحبتي وإياكم وبرنامج الإسلام ونمط الحياة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن الزواج قرار مهم في حياة الإنسان، ولا بد لاتخاذ هكذا قرار من الانطلاق من أسس متينة هي أسس العقل لا العاطفة. نعم إن إمعان الدقة في الزواج أمر لازم وضروري، فهو ليس شيئا عابرا في حياة الإنسان، لأن الإنسان العاقل هو الذي يتخذ صائب القرارات حيال أصغر الأمور، فكيف بأمر الزواج الذي هو أمر مهم؟ هل يستساغ أن يتخذ أحدنا قرارا حول الزواج جريا وراء العواطف والأحاسيس؟ وعواطف وأحاسيس كلها وقتية وعابرة؟ ما يمكن أن نصل إليه هنا مستمعينا هو التأكيد على المعايير الأساسية في انتخاب شريك الحياة وتوخي الدقة ما أمكن في هذا الخصوص.
أحبتي، من الضروري التأكيد على هذه النقطة، وهي أن التعقل والتفكر في اختيار الزوجين لا يعني تجاهل الجانب العاطفي في الحياة. وواضح كل الوضوح أن تبادل العواطف بين شريكي الحياة من شأنه أن يهب الأسرة سرورا ودفئا، فالأجدر بالزوجين أن يلجأ إلى هذا الركن المهم في الأسرة. والآن لنعرف رؤية الإسلام حول هذا الموضوع أي الزواج، ترى كيف ينظر الإسلام إليه؟
أيها الأحبة، من حديث للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن الزوجة الصالحة هي ثاني نعمة ينالها الإنسان بعد نعمة الإسلام. إن كل إنسان يرغب في الاقتران بامرأة تكون له زوجة وفية تشاركه أفراحه وأطراحه وتشد عضده في مواجهة صعوبات الحياة. إن تواجد مثل هذه الزوجة يزيد من متانة وقوة العلاقات الأسرية، حيث تزداد قوة التجاذب بين الزوجين وتقل المسافات البعيدة بينهما. إن الباحثين يرون أن قوة التجاذب وأواصر التآلف بين الزوجين تبدو متينة ومبنية بناء صحيحا إن توفرت بين الزوجين عدة عوامل مساعدة مثل الموقع الجغرافي والفئة الاجتماعية والخصائص الأخلاقية والمميزات النفسية والروحية والعلائق الثقافية. والظاهر أن أي خلل في هذه الأمور يؤدي إلى فشل الحياة الزوجية.
يرى الباحثون النفسيون أن شخصا ما ربما يضل الطريق الموصلة إلى الزواج الناجح، ولكن هذا الانحراف عن الطريق الصحيح مرهون بعوامل عديدة مثل الدوافع المادية والجري وراء الثروات والانخداع بالجمال والتمايل صوب عالي الطبقات الاجتماعية والاقتصادية والخضوع لآراء الآخرين التي لا تكون بالضرورة وفي كل الأحوال سالمة. تقول الباحثة الإيرانية الدكتورة نوابي نجاد إن تقارب الزوجين من النواحي النفسية والثقافية يؤدي إلى إقامة حياة مشتركة أكثر استقامة ودواما، وإن الدين الإسلامي في تعاليمه المباركة أشار إلى موضوع التكافؤ في الزواج، وأن المؤمن كفء المؤمنة والمسلم كفء المسلمة. وأشار الإسلام إلى التكافؤ في أبعاد أخرى مثل العمر والوضع النفسي والحالة الثقافية أو المستوى الثقافي والمستوى الاجتماعي والاقتصادي.
نعم مستمعينا، حتى الآن دار حديثنا حول الخصائص المعنوية في الزوجين، غير أنه من غير المعقول إهمال الخصائص الجسمية، فلا بد أن تلاحظ السلامة الجسمية أيضا. ثم إن التناسب في العمر ذو أثر كبير في نجاح الزواج، ذلك أن الزوجين إن كانا متقاربين في العمر فإن الحاجات والتوقعات عندهما تكون متقاربة ومتشابهة، وإن بعدت الهوة في العمر بينهما فإن الشقة في التوقعات لديهما تكون بعيدة أيضا.
أحبتي، وصلنا وإياكم إلى نهاية برنامج الإسلام ونمط الحياة. نشكر حسن إصغائكم
وتحية لكم طيبة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم أهل التقى، وعند الثالثة والدقيقة 23 تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند الثالثة والدقيقة 46، وعند الثالثة والدقيقة 56 تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام. نهج الحياة تقدم إليكم عند الرابعة والدقيقة 5، وعند الرابعة والدقيقة 17 نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي على مدى 40 دقيقة. عند 5:01 نقدم إليكم استفتاءات، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 5:39، وبعد ذلك نقدم إليكم أناشيد مختارة. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11، وبعد ذلك نقدم إليكم من قصص القرآن. أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح تستمعون إليها عند 6:46. شكرا لحسن المتابعة مستمعين الكرام، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأبرار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين يقول: مكذوما غيظه. من فضائل القوة الغضبية، التقي يمسك الغيظ، الكظم الإمساك، فإنه عندما يغضب لا يجعل للغضب أثرا عمليا، يمسك على ما في نفسه. أما الغيظ فهو أشد الغضب، عندما يغضب التقي فهو كاظم. الإنسان التقي لا يمكن أن ينفعل مع المسلمين، مع المؤمنين، يمكن أن ينفعل مع أعدائه، أعداء الله، أعداء الأمة. أما فيما بينه وبين أهل أمته، فيما بينه وبين من معه، فهو يكظم غيظه. روي أن جارية لمولانا الإمام زين العابدين عليه السلام جعلت تسكب عليه الماء ليتهيأ للصلاة، فسقط الإبريق من يدها دون إرادة منها فشجه. رفع الإمام عليه السلام رأسه إليها فقالت له الجارية: إن الله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ. فقال لها: قد كظمت غيظي، لن أرتب أثرا على غضبي. قالت، أكملت قراءة الآية، قالت: والعافين عن الناس. قال: عفى الله عنك. ثم أكملت قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. سبحان الله، إنسان عظيم كعلي بن الحسين عليهما السلام. هذا الإنسان كان معروفا بين أصحابه وأعدائه بأنه من أكثر الناس عبادة لله عز وجل. ربما يتساءل بعضنا: كيف يكون بهذا المستوى ولديه جارية؟ المعروف عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام وعلى أبيه وعلى الأئمة الطاهرين وعلى الرسول صلى الله عليه وعليهم، المعروف عنه أنه كان يشتري العبيد والإماء ثم يبقيهم عنده مدة ما، وبعد هذه المدة كان يعتقهم في سبيل الله سبحانه. وفي تلك المدة التي يبقي فيها العبيد والإماء كان يعطيهم من أعماله ومن كلماته الدروس التي تنفع روحهم كما تنفع عقلهم وكما تنفع أبدانهم. هذا الإنسان العظيم أخطأت معه جارية عن غير عمد، لو كان الخطأ مع غيره ما الذي كان حل؟ ربما المصيبة كانت قد وقعت. إن البعض يخطئون أخطاء صغيرة فتكون العواقب وخيمة. التقي له من يقتدي به، وممن نقتدي بهم الإمام زين العابدين عليه السلام. جارية لمجرد أن شجته وقالت له قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ، تجاوب فورا، ثم أضافت: والعافين عن الناس. لا أطلب منك فقط أن تكظم غيظك، بل أطلب أن تعفو عني. كان يهمها أن يعفو الإمام عليه السلام عنها، فعفى عنها، قال: عفى الله عنك. ثم لم تكتفي بذلك، بل أرادت خدمة، والله يحب المحسنين، فأعتقها. هذا من نماذج المعصومين كيف يتعاملون في لحظات الغضب. أيها الإخوة والأخوات، إن كظم الغيظ لا يعني الذل ولا الجبن، بالعكس يعني كمال الأخلاق وشرف الأخلاق وسمو ورفعة الأخلاق. يقول تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، لا تنطلق من غضبك بل ادفع بالتي هي أحسن، اهدأ، كن عاقلا حكيما وانطلق بهدوء، ادفع بالتي هي أحسن. فما هي النتيجة؟ يقول تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. روي أن شخصا شتم أحد الصالحين، النتيجة المطلوب أن من حول هذا الصالح عليهم أن يتوثبوا ليقتصوا من هذا الشاتم. هذا الصالح كان جالسا بين أصحابه وقد شتم، هب أصحابه لينتقموا لأجل هذا الصالح، لكنه أجلسهم. بعد قليل طلب منهم أن يتجهوا معه إلى هذا الإنسان. طبعا هؤلاء كانوا يعتقدون أنه سينتقم. هذا الصالح توجه إلى ذاك الرجل. طبعا يمكن من سمع هذا الكلام مني أن يقول تنطبق على أوصاف إمام، أنا لا أريد أن تكون المسألة محصورة مع الأئمة عليهم السلام وهم أهل لهذه الأوصاف، لكن هذه الأوصاف لابد أن نقتدي بها لنعمل بها، أن نقتدي بالأئمة وبجميع الصالحين. ويمكن أن تكون موجودة مع إمام ومع إمام ثان ومع إنسان صالح آخر. انطلق كما يروى في بعض الروايات بعد أن تعرض لأذية، انطلق هذا الصالح إلى بيت من شتمه، طرق بابه، فتح الباب، رأى هذا الصالح مع جماعته يقفون أمام الباب، فاستعد، اعتقد أن هؤلاء يريدون الانتقام منه، فقال له الصالح: يا هذا، أنت قلت في قولا، فإن كان هذا القول في فأنا أستغفر الله، وإن كان هذا القول غير موجود، وإن لم يكن هذا القول موجودا بي فسامحك الله. ماذا تنتظرون من هذا الإنسان؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يصير محبا، يصير ودودا حميما. أما لو أعملنا غضبنا فستكون الحرب، وستمتد معنا ومع أولادنا ومع أحفادنا وأصباطنا. أيها الإخوة والأخوات، يمكن للإنسان أن ينتقم، لكن اعلموا أن لذة العفو أطيب من لذة التشفي وأطيب من لذة الانتقام، لأن لذة العفو يشفعها حميد العاقبة، عاقبة ممتازة، بينما لذة الانتقام يلحقها ألم الندم. عن مولانا الإمام الباقر عليه سلام الله أنه قال: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة. النتيجة جيدة في الدنيا وجيدة في الآخرة. الآخرة أن يكون قلب كاظم الغيظ مملوءا أمنا وسلاما واطمئنانا وإيمانا، وهذا هو المهم. أدعو الله تعالى أن يجعلنا من الكاظمين الغيظ، أدعوه سبحانه أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، نستمع فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ علي الكوراني. موضوع المحاضرة هو أحسن الوزراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. في رحاب أمير المؤمنين عليه السلام يحلو الكلام. علي، هذه الظاهرة التي أهداها الله تبارك وتعالى لرسوله ليكون عضدا ووزيرا، ليكون آية في تجسيم الإسلام، ليكون متميزا في جميع جوانب شخصيته. خصائص علي عليه السلام تأخذ بلب الباحث المتأمل. نواصل فيما يلي مرسومه الذي كتبه لمالك الأشتر عندما أرسله حاكما على مصر. هذا المرسوم العهد المعروف بعهد علي لمالك الأشتر. من هذا العهد العلوي لمالك الأشتر يقول له عليه السلام: اطلق عن الناس عقدة كل حقد، شعبك انظر لعقد الحقد عنده، حل هذه العقدة. هذه حالة التأزم التي تكون في المجتمع أو تكون عند أشخاص أنت بإمكانك أن تحلها. سبب حقدهم ما هو؟ أن تعرف لماذا هو متأزم. هذا المطلب الاجتماعي ما هو مطلب الناس؟ غير مرتاحين، هذه الفئة، أهل هذا البلد، هؤلاء الناس، كل الشعب، ما هو سبب عقدتهم؟ فكها بيدك، حلها. هذا الشخص المتأزم منك إن استطعت أن تحل عقدته وتزيل سببها فافعل. واقطع عنك سبب كل وتر، لا تجعل لأحد عندك وترة، يعني المطلوب بثأر، ثأر معنوي أو مادي، لا تجعل نفسك مع أحد هكذا. واقطع عنك سبب كل وتر، وتغاب عن كل ما لا يصح لك. هناك أمور تناسب شخصية الإنسان وأمور لا تناسب. إذا بلغك شيء تغاب عنه، اجعل نفسك غبيا. أمر تحب أن تفعله لا يناسبك، اجعل كأنك لا تعرف. كل شيء لا يصح لك، لا يناسب شأنك، لا يناسب مقامك. شخص شتمك لا تقف في وجهه، تغاب، اجعل نفسك غبيا. بلغك عن شخص سوءا، تغاب كأنه لم يقل شيئا، وتغاب عن كل ما لا يصح لك. ولا تعجلن إلى تصديق ساع. إذا واحد سعى لك سعاية، شكى لك على أحد شكوى، احذر، لا تستعجل بالتصديق، فإن الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين. الذي يسعى بشكاية الأولى له أن يدل الحاكم على معالجتها، على حلها، لا يعبئ قلبه ضد زيد وعمر. الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين. ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل. وصل إلى المشاورين، مشاوري الرئيس، مشاوري الوزير، مشاوري الحاكم، مشاوري أي إنسان بيده أن يتخذ قرارا. هؤلاء المشاورون ما هي الصفات التي يجب أن تكون فيهم؟ أول ما ينهاه عليه السلام: ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل. أنت تريد، ينبغي أن تكون سخيا وصاحب فضل. هذا البخيل يوديك إلى طريق آخر، يدلك على طريق البخل. أن يختار الإنسان مشاوريه ومن يستشيرهم هذا أمر مهم. البخيل لا تصح مشورته لأنه يبخلك. ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر. دائما يقول له أنت لا تنفق، لا تعطي، ما عندك موارد، ما عندك كذا، يعدك الفقر. ولا جبانا، أصلا لا تدخله في مشورتك. إذا واحد جبان لا تقول له أنه ماذا نفعل في هذا الموضوع، من جبنه يجرك بطرف الجبن، رأيه فيه جبن. ولا جبانا يضعفك عن الأمور، يقول لا. والخواف نوع من الجبن، الخوف نوع من الجبن أيضا. الإنسان كثير الخوف لا يصلح للمشاورة. ولا جبانا يضعفك عن الأمور، ولا حريصا يزين لك الشره بالجور. ولا تستشير حريص، الحريص الذي هو يحب إنفاذ أمر، يحب عدم أمر. هناك حالة حرص على أن يفعل الوالي هذا الفعل، على أن لا يفعله. إذن رغبة شخصية عنده في الحرص. حريص على مكاسبه هو، ويصور للوالي أن يحرص على المكاسب. حالة الحرص يعني الإفراط، هذه يزين لك الشره بالجور. تشره على مجتمعك، على شعبك، تجور عليهم، تشره على مالهم، تشره على مطالبهم، تشره على اقتصادهم، على حريتهم، على جوانب المجتمع المختلفة. لا تستشر حريصا. ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر. ولا جبانا يضعفك عن الأمور، ولا حريصا يزين لك الشره بالجور. فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. هذا تحليل نفسي، تحليل لا يتسع المقام له. هذه الصفات البخل والجبن والحرص منشأها من سوء الظن بالله، منشأها الإنسان المحدود الذي يتقوقع في محدوديته ولا يتصل بالمطلق عز وجل. هؤلاء الحريصون البخلاء الجبناء لا يصح أن يكونوا مشاورين لوزير ولا لرئيس، لأنهم يمنعون الخير عن الناس وينحرفون به، ولأن مصيبتهم أنهم لا يعيشون آفاق الاتصال بالله تبارك وتعالى، ولا يحسنون الظن بالله بل يسيئون الظن بالله تبارك وتعالى. ثم قال عليه السلام: شر وزرائك من كان قبلك للأشرار وزيرة. شر الوزراء، أسوأ الوزراء عندك الذين كانوا وزراء للأشرار السابقين، للحكام الأشرار. ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة. إذا عرفت أن واحد كان يعمل مع حاكم سابق ظالم إياك أن تتخذه وزيرا. سر وزرائك من كان قبلك للأسرار وزيرا ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن لهم مثل آرائهم ونفاذهم. تجد مدخل ما عندي ما نجد غيرهم، أن هؤلاء كانوا أعوان الظلمة سابقا، هذا الشخص كان يعين حاكما ظالما سابقا، ولكنه ما عندي غيره. لا تقول لا، تجد في الناس. وأنت واجد منهم خير الخلف، تجد خلفا لهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم. الآثار والأوزار والآثام ظلامات شخصية وظلامات الناس المختلفة، تجد ممن هم بريئون من هذه الآثام، اجعلهم معاونيك، اجعلهم هؤلاء وزراءك. ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا. هذه حالة التجديد، تجديد الوزراء، تجديد الدولة، تجديد المسؤولين. من أعان ظالما سابقا إياك أن تتخذه وزيرا. إذا كنت صرت وزير ورأيت أن هؤلاء المدراء كانوا يعاونون الوزير السابق على انحرافه وظلمه وعلى خيانته، فإياك أن تتخذهم لك وزراء ومعاونين. ستجد من له مثل رأيهم، وهؤلاء الجدد الذين تأتي بهم أولئك أخف عليك مؤونة، كلفتهم أقل، توقعهم أقل، أحسن لك معونة، يساعدونك أكثر، وأحنى عليك عطفا، يحرصون عليك أكثر من غيرهم. صفتهم جدد، هناك سلبيات في الجديد لكن هناك حسنات، هذه هي. وأقل لغيرك إلفا، هؤلاء أنت اللي جئت بهم وزراء، سيكون ألفتهم أكثر ما تكون لك وليس للذين كانوا معهم قبلك. فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، هؤلاء اجعلهم هم الخاصة، الذين لم يساعدوا ظالما على ظلمه، الذين تتوقع بهم الكفاءة والخير، هؤلاء اجعلهم خاصتك لخلواتك في الجلسات الخاصة معهم، وحفلاتك في الجلسات مع العامة، اجعلهم خاصتك. ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. هؤلاء الجهاز الإداري الذين تختارهم جدد نظيفين من آثام ظلم الناس والخيانات ومساعدة الخائنين والظالمين، هؤلاء اتخذهم لك خاصة في جلساتك الخاصة معهم، لتداول في الأمور، للبرمجة، لطرح المشروعات، لمختلف الجلسات الخاصة، وفي حفلاتك في الجلسات العامة، ليعرف الناس أن هؤلاء خاصتك أيضا. من بين هؤلاء الخاصة من يكون آثرهم عندك؟ انظر إلى من يقول لك مر الحق، هذا قربه منك. مر الحق حتى لو خالف هواك، حتى لو خالف ما تريد أن تقوم به، يقول لك أنا مقتنع بهذا، رأيي هذا، وهذا نتيجته خطأ، تحاول أن تقنعه وثابت على رأيه. كل الأخبار لك تدل على هذا الوضع، هو لك يبين لك وجه الحق وأنه خلافه. إذا إنسان منصف صاحب رؤية يقول لك الحق ولو مرا عليك، يقول لك أنت اشتبهت في هذا الإجراء الذي اتخذته، هذا كان اشتباه على أقبله منه ولو مرا عليك، واجعله أثيرا عندك مقربا إليك، وواقعا ذلك من هواك حيث وقع حتى ولو تأذيت. هذا جهد النفس، هذه الروح الرياضية التي يجب أن يتصف بها الحاكم، بحيث أنه يختار وزراءه من صفوة المجتمع ويكون أحبهم إليه أصدقهم، حتى لو كان هذا الحق الذي قاله بصدقه مرا صعبا مؤذيا للحاكم، عليه أن يتحمله ويعرف أن هذا إنسان منطقي يبين الحق ويثبت عليه ويريد نصحه، ولا يريد أن يتقرب له وأن يتزلف له كما يفعل البعض. لعلنا نتوفق إن شاء الله فيما يأتي لمواصلة العيش في رحاب توجيهات أمير المؤمنين عليه السلام التي تضمنها عهده لمالك الأشتر عندما بعثه حاكما إلى مصر، صلوات الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين، خاصة علي أمير المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا بار، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنوار، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا رب
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر، الله
لا إله إلا الله لا الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي الله محمد وآل أحمد.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. العون عونك في البلاء.